ومضة إيمانية.
يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا، يا من يجير ولا يجار عليه.
برنامج أسبوعي يأتيكم في تمام 9 مساء من كل يوم جمعة. ومضة إيمانية، برنامج يناقش العديد من القضايا الإيمانية المتنوعة التي تهم كل مسلم ومسلمة.
فيك وحدك ترتقي صلواتي،
هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، عبادك سوانا كثير.
هذا البرنامج من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة ومبارك الحيان، تقديم الدكتور عبد الله الشريكة، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، من الهندسة الإذاعية محمد الرفاعي، تنفيذ عايش الهاجري، وإخراج خليفة محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بجميع الإخوة والأخوات والآباء والأمهات المستمعين لهذا البرنامج في حلقة جديدة من حلقات برنامجهم ومضة إيمانية. وفي هذه الحلقة سنسلط الأضواء على أمر مهم جدا من أمور ديننا، وعلى موقف يجب على كل مسلم أن يقفه ويتحلى به تجاه صنف من الناس رفع الله جل في علاه من شأنهم وأعلى من مقدارهم، وأمر بالرجوع إليهم كما سيأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. أذكر الأخوة الكرام بأننا نسعد ونشرف باستقبال اتصالاتهم ومشاركاتهم عبر تليفون 24-2242-2242-1700 و 22-42-1690. أكرر 22-42-1700 و 22-42-1690. بعد هذا الفاصل اليسير إن شاء الله تعالى سنشرف باستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم حول موضوع مكانة العلماء وخطورة انتقاص علماء الشريعة بعد أن نتعرف على شيء من منزلتهم ومكانتهم في دين الله تبارك وتعالى بعد هذا الفاصل اليسير.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، نعوذ بك اللهم من الحرمان. اللهم تقبل دعاءنا وسائر أعمالنا. اللهم ها نحن.
اللهم آمين. حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الكرام. العلماء رفع الله عز وجل من شأنهم في كتابه الكريم وفي سنة نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام، وذكر لهم جملة من الصفات التي يختصون بها دون غيرهم من الناس. فمن ذلك أن الله جل في علاه بيّن أن العلماء هم أشد الناس وأكثرهم خشية لله تعالى، حين قصر الخشية منه سبحانه وتعالى على العلماء، فقال عز من قائل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني كل من كان بالله أعرف كان له أتقى وأخوف. كلما ازداد علم الإنسان فالمفترض أن تزيد خشيته لله تبارك وتعالى. والعلماء هم خير البرية بعد الأنبياء، كما قال سبحانه وتعالى: ذلك لمن خشي ربه. وقال عز من قائل: أولئك، بعد هذه، هم خير البرية، قبل آية ذلك لمن خشي ربه. يقول ابن جماعة رحمه الله، وهو أحد العلماء الربانيين عليه من ربه الرحمة والرضوان، يقول: فاقتضت الآيتان، يعني قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقوله تعالى أولئك هم خير البرية، يقول اقتضت هاتان الآيتان الكريمتان أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى وهم خير البرية، فينتج أن العلماء هم خير البرية، انتهى من كلامه في تذكرة السامع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه من حديث أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. ومن صفاتهم أن الله عز وجل رفع منزلتهم وأعلى من شأنها، فقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكذلك من خصالهم أنهم الذين يرجع إليهم عند الأمور المشكلة في الدين، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فشأن المؤمن يا إخواني أن يرجع إلى العلماء إذا اعترضته يعني شيء من المشكلات أو الفتن أو لهمت عنده الأمور. والمتأمل للنصوص الشرعية يا إخواني يجد أن الشريعة قد قسمت العلماء إلى قسمين: هناك علماء هداية وهناك علماء ضلالة. علماء هداية هم الذين نتحدث عنهم اليوم بإذن الله تعالى، وهم الذين لهم هذه المنزلة، وهم الذين أعلى الله من شأنهم وأمرنا بالرجوع إليهم، وهم من مفاتيح الخير التي تفتح الخير للناس وتغلق عليهم أبواب الشرور والفتن. أما علماء الضلالة فهؤلاء هم الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير، حتى أنه قال كما عند الإمام ابن ماجه رحمه الله بإسناد صحيح إن شاء الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. وفي حديث حذيفة حين كان يسوق صلى الله عليه وسلم الفتن ويذكر الفتن، ذكر من فتن آخر الزمان دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. سبحان الله، وصفهم بأنهم دعاة، ومع ذلك هم دعاة على أبواب جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة سنوات خداعات، يصدق فيهن الكاذب ويكذب فيهن الصادق، ويؤتمن فيهن الخائن ويخون فيهن الأمين، وينطق الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ فقال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. في رواية: الرجل الفاسق يتكلم في أمر العامة. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وهي: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تقول عائشة رضي الله عنها: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا تحذير نبوي من أهل الفتن، من الذين يتتبعون المتشابه، من الذين يفتون وفق أهوائهم أو أهواء الشعوب أو أهواء السلاطين، معرضين عن شرع رب العالمين سبحانه وتعالى، فهؤلاء يجب أن نحذر منهم. وهؤلاء يا إخواني يكثرون في آخر الزمان كما قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. ألحقهم الغرباء في أواخر الزمان، نسأل الله أن نكون وإياكم من هؤلاء الغرباء. والحديث عن خصالهم، أعني خصال العلماء في القرآن والسنة وإلى غير ذلك يطول جدا. لا، والاتصالات كما يشير الأخوة ما شاء الله، فعطلنا بعض الأخوة على الخط، لكن لعلي أذكر بعض الآثار عن السلف التي تدل على تعظيمهم لأمر العلماء. يقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، عفوا، يقول ابن مسعود: نعم المجلس، مجلس تنشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة. ويقول علي رضي الله عنه وارضاه: العلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة. وقال بعض الحكماء: الدليل على فضيلة العلماء أن الناس تحبهم. وقال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى: الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. وكان يقال: مثل العلماء مثل الماء، حيثما سقطوا نفعوا. وقال أبو مسلم الخولاني رحمه الله: العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيروا. والآثار في ذلك كثيرة، لكن أستأذنكم في أخذ الاتصال الأول مع الشيخ الفاضل عبد الله العازمي، حياه الله. شيخ عبد الله،
حياك الله شيخ عبد الله.
يا مرحبا، حياك الله شيخ عبد الله. الساعة طيبة، عسى الله يحفظك.
الله يبارك فيك ومبارك في المستمعين.
آمين. شيخ عبد الله، لو تفضلت بتعريف شخصك الكريم للأخوة المستمعين، ثم تتحفنا بما عندك من مشاركة رفع الله قدرك.
الله يبارك فيك. معكم أخوكم المحب عبد الله شبيب العازمي، مدرس في الدراسات الإسلامية دار القرآن في مركز عبد الله المطوع في الرميسية.
نعم والله شيخ عبد الله، الساعة المباركة.
الله يبارك فيك.
تفضل، عسى الله يحفظك.
يقول الله عز وجل، يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن من نعم الله عز وجل على هذه الأمة أن جعل لها أئمة يجددون الدين ويبينون العلم الذي جاء به نبي الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
ففي مسند البزار وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا الحديث صححه الشيخ الإمام الفاضل الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وفي معنى هذا الحديث كذلك المتفق عليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم. متفق عليه. وقد من الله عز وجل على هذه الأمة بعلماء عاملين ربانيين يصونون العلم ويحفظونه ويبلغونه. والعلماء قد أثنى الله عز وجل عليهم في غير ما آية من أعظمها قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. استشهد الله عز وجل بأهل العلم على أعظم مشهود وهو توحيده. وهذه من أفضل الآيات في شرف العلم وأهله، وهذه تزكية من الله عز وجل بأن قرن شهادة العلماء مع شهادته، وهذا تشريف لهم. وقال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الله عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الله عز وجل: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. وقل الله عز وجل: هذا من يعني فضل العلماء بأن جعل الدين محفوظ، القرآن الذي تكفل الله عز وجل بحفظه جعله محفوظ في صدور العلماء. الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. هذا شرف بأن الله عز وجل جعل صدور العلماء يعني صدور تحفظ القرآن. والله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظه بصدور العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فضل العالم على العام، وهنا مقارنة بين العالم وبين العام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل فضل العالم على العابد كفضلي على أدناك. إن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة، انظروا يا أخوان حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت يعني السمك، حتى السمك لا يصلون على معلم الناس الخير، لا يصلون يعني يدعون له بالمغفرة، يدعون له بالجنة ويستغفرون له. فهذا حتى الحوت حتى النملة في جحرها تدعو للعلماء ومعلمي الناس الخير. وقد تكاثرت النصوص العظيمة المباركة في فضل العلم وأهله، وقد تقرر عند أهل العلم أن من حمل العلم فهو ثقة ثبت عدل، فيتعين على المستبصر في دينه الذي يريد أن يتعلم أن يعلم حال أهل العلم وصفاتهم حتى يجعلهم حجة فيما بينه وبين الله عز وجل بما آتاه الله عز وجل من العلم والفقه والحفظ والدراية. فأعظم، وهنا نذكر بعض صفات العلماء، فأعظم هذه الصفات التي يتصف بها العلماء تمسكهم بالحق واستقامتهم على السنة، وأنهم لا يتلونون ولا يرغبون عن الحق.
أحسن.
ولو خالف الحق أهواءهم، ولو خالف الناس الحق كلهم، فإن العلماء يبقون على الحق. الله عز وجل ويخاطب أهل العلم ولا تلبسوا، يعني هنا الخطاب لأهل بني إسرائيل لكن يخاطب العلماء منهم، يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال حذيفة إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. وإياك والتلون في الدين فإن دين الله واحد.
شيخ عبد الله خلنا نقف عند هذه النقطة المهمة، عسى الله يجزيك الخير، قضية التلون. يعني أحيانا البعض يسأل أو تقرأ في كتابات بعض الكتاب أو كذا أنه قد يكون بعض المتصدرين للدعوة له مواقف متقلبة أو مواقف متناقضة، وهذا الحقيقة رأيناه من نفس القضايا يختلف موقفه بحسب اختلاف الزمان أو المكان، أو يعني إذا كانت متعلقة بتنظيم معين أو حزب معين أو كذا، يعني أو بعض الناس بكل شفافية يقول يا شيخ أنتوا تقلبون على كيفكم، إذا الجماعتكم قلتوا حلال وكذا إلى آخره، إذا الغير قلتوا لا حرام إلى آخره. هل هذا فعلا موجود شيخ عبد الله؟ يعني شوف تغريدات البعض، شوف مواقفهم في لقاءاتهم في الإنترنت تختلف إلى آخره من الأمور، هل هذا موجود اليوم؟ هل هذا الصنف من المتصدرين للدعوة حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟
نعم هذا موجود للأسف.
الله المستعان.
وأكثر من يجعل
الشيخ عبد الله كأن الصوت يقطع عندك.
أنا واضح عندك.
الحين ممتاز، تفضل.
أقول من جعل رضا الجماعة أو الحزب أو الناس كلهم غايته فإنه يتقلب بحسب الظروف. أما من جعل رضا الله عز وجل هي غايته فإنه ثابت لا يتغير ما تغير الزمان.
الله أكبر.
فإنه يثبت لأن الحق هو الله عز وجل، وما كان دونه فهو الباطل، فما كان لله عز وجل فهو الباقي. فلذلك تجد الإنسان يستدل بالآية ويستدل بالحديث مهما كانت الظروف، وبعضهم لا ينظر إلى ماذا يريدون الناس، فإنهم إذا أرادوا شيء أول الأحاديث وأول الآيات وأولها واستدل بها على ما يريد الشعب أو ما يريد الناس. وهذا كما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول العلماء ثلاثة.
سبحان الله، توني أذكر لك الجملة من الشيخ بن عثيمين، لا إله إلا الله. نعم شيخنا، العلماء ثلاثة أقسام. نعم
العلماء ثلاثة أقسام.
نعم.
قال عالم دولة، وعالم ملة، وعالم أمة، وعالم ملة.
نعم.
قال أما عالم الدولة هو الذي يفتي بما تريد الدولة. نعم. إذا أرادت أن تجوز بعض الأمور أملت عليه، فأملى الناس بأن هذا جائز وفيه مخرج وفيه كذا وفيه كذا،
يعني يتقربون للسلاطين بفتاوى.
نعم. يتقربون إلى السلاطين بهوى السلاطين.
نعم.
وليس له في الدين شيء.
الله يعني.
وهذا ليس من الذين يحملون الدين.
نعم.
وهناك عالم أمة، يعني عالم شعب. شنو تريد الأمة؟ الأمة ماذا تريد؟ تريد المظاهرات، تريد الأمور الثانية، خلاص يجوز المظاهرات. وإذا قالت لا ما يريدون المظاهرات، يقول لك ما يجوز المظاهرات، فتجده متقلب.
نعم.
أنا أضرب مثال في المظاهرات أو غير مظاهرات مثلا، يعني
مثلا يقال في حق هؤلاء أنهم ما يطلبه المشاهدون أو المستمعون.
ما يطلبه المستمعون أو ما يطلبه المشاهدون.
يشوفون الشارع شنو يبي. جيد.
الشارع يبي، قالوا مظاهرات، قالوا مظاهرات،
قالوا يجوز حتى لا يخسروا الشعبية التي يحظون بها، هدانا الله أيام سواء السبيل.
نعم.
نعم. النقطة الأخيرة شيخ عبد الله، عالم الملة من هو اللي ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟
عفوا، قبل هذا الأول والثاني اللي ذكرنا، عالم الدولة وعالم الأمة.
نعم.
هؤلاء يتقلبون ويتلونون.
نعم.
على حسب هوى السلطان أو على حسب هوى الشعب. أما عالم الملة فهو عالم الدين الذي أوصل الله عز وجل بأن نسألهم، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. هو الذي يستدل بالنصوص، يستدل بالأدلة التي أجمع العلماء عليها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فيجد لا تجده دائما يستدل بهذه الأمور ويبين للناس، وتجد ثابت لا يتغير، كما قلت ما تغير الزمان. فهذا هو فعلا العالم الذي له فضل، والذي وردت الأحاديث في فضله، والذي يجب على الناس أن يسألوا مثل هذا. وإن كان في بعض الأحيان فتوى بعض العلماء الربانيين لا تعجب هوانا، لكننا نعلم أن هذا رجل فعلا تجد فتوته قبل الواقعة الفلانية هي نفسها الفتوى بعد الواقعة الفلانية.
ذكرتنا بهذا المثال شيخ عبد الله بأمثال الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ بن عثيمين.
نعم.
وهؤلاء ممن نصروا الحق الكويتي نصرا مؤزرا أيام فتنة الاحتلال العراقي كما لا يخفى عليك.
نعم.
في حين أن البعض، يعني هدانا الله أيام سواء السبيل، تقلب في ذلك الوقت، بل جعل الظالم مظلوما، وجعلنا نحن المظلومين، جعلنا ظلمه، جعلنا إلى آخره من الأمور، هدانا الله وإياهم سواء السبيل. فلا شك أن الثبات على الفتوى جيد وعلى القول، وعدم تغيير الفتوى بحسب تغير المصالح الحزبية أو الشخصية أو كذا، لا شك أن هذه من علامات علماء الشرع الربانيين، كما جاء عن حذيفة حين حذر من التلون في الدين. شيخ عبد الله حديثك ما يلمن.
الله يحفظك.
آمين. لو تفضل بعد يعني معنا ممكن 3 دقائق. الله يحفظك.
طبعا الوقائع والأمور كثيرة نذكرها، نذكر منها صفات، نكمل بعض الصفات العلماء. فأعظم هذه الصفات تمسكهم بالحق واستقامتهم على السنة كما قلنا، وكذلك ومن أعظم صفاتهم وأحوالهم القول بالحق والصدع به إذا ترك أمر أو فعل نهي، فإنهم يبينون ما أنزل الله عز وجل على رسوله، ويعلمون أن شرف الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
لا.
ويدركون حفظهم الله ورحم من مات منهم أن لعنة الله عز وجل تحيط بمن ترك الواجبات وفعل المنهيات. قال الله عز وجل وتحيط كذلك بمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهؤلاء العلماء العالمون غالب شأنهم لا يتأثرون بكثرة الشر ولا ورود الفتن بإذن الله عز وجل، لأنهم وطنوا أنفسهم على اتباع الحق ودحض الباطل، ولا يغترون لكثرة أتباع ولا يغترون بقلتهم. بل علماء عاملون، أئمة مهديون، سادة مرشدون، عابدون زاهدون. فالعلماء ليسوا أهل أهواء وبدع، بل علماء سنة واتباع. ليسوا أهل بغي وعدوان، بل صلح وتسامح. ليسوا أهل كلام وجدل، بل أهل علم وبيان. ليسوا أهل لغو ولغط، بل أهل تنسك وعبادة. عاشوا في العلم وللعلم، عملوا بالعلم ودعوا إلى الله عز وجل، ودعوا إلى العلم وصبروا على العلم والدعوة. صاحبوا الخلائق بالجسوم، وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. علقوا قلوبهم بالله، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تواضعوا لله وتواضعوا مع خلق الله فلم يتكبروا. ومن أعظم صفات أهل العلم العاملين الربانيين أنهم ينفون عن العلم والدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فكل من غلا في فهم آية أو حديث أو أتى بشائبة تبعد عن الفهم الصحيح نفوها حتى يكون الدين صافيا من كل شائبة.
الله أكبر.
وكل من انتحل صفة العلماء وتكلم بالباطل بينوا زيفة وردوا باطلة، ويقومون بذلك مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة والبيان.
لأن العلماء شيخ عبد الله هم ورثة الأنبياء، يرثون عن الأنبياء العلم، ويرثون عنهم الدعوة، ويرثون عنهم كذلك البلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لكن يا شيخ عبد الله، قد يظهر لنا بعض الشباب المتحمس وفقنا الله وإياهم الخير، يقول لك لا، هذه الأحاديث والآيات عن علماء اليوم ليس لهم وجود، عن علماء انتهوا. طيب كيف الرد على مثل هذا الادعاء؟
العلماء باقون إلى أن يأتي أمر الله عز وجل.
الله أكبر.
الله عز وجل ختم الرسالات كلها برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل دينه هو الدين الباقي إلى يوم القيامة، وهو صالح لكل زمان ومكان، وجعل أناس يحفظون هذا الدين وهم العلماء. فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فضلوا وأضلوا. فمن أراد أن ينفي العلماء ويقول أنهم ليسوا موجودين، فإنما يريد أن يهدم الدين، وأن يريد أن يبعد الناس عن دينهم. ولا تكون لنا عزة، ولا تكون لنا عزة أبدا إلا بالرجوع إلى العلماء. فإن الذل، كل الذل بأن نترك علماءنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، في حديث بيع العينة، قال: فسلط الله عز وجل عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. يعني حتى نرجع إلى العلماء والدين كيف نأخذه؟ نأخذه من العلماء. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا أنت أردت أن تنفي العلماء، إذا من نسأل؟ كيف نرجع إلى ديننا؟ نرجع بفهمنا بشيء جديد ما نعرف ما هو النصوص، ما هو العلم. إذا نفيت العلماء نفيت الدين. إذا نفيت الدين سلط الله عز وجل علينا ذل لا ينزع حتى نرجع إلى دينه.
بارك الله فيك. أيضا شيخ عبد الله، اسمح لي على المقاطعة، عسى الله يحفظك.
طبعا.
حديث معاوية الذي رواه الشيخان في صحيحيهما: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، يعني القيامة. وبعض العلماء قال المقصود القيامة الصغرى، قيامة هؤلاء العلماء. قال العلماء إن هذه الطائفة المنصورة الناجية على رأسها من؟ العلماء. ولذلك لا بد أن يكون في كل عصر عالم تقوم به حجة الله على خلقه، وهذا الذي يعبر عنه العلماء بقولهم لا يخلو زمان من قائم لله بحجة. والأدلة على بقاء العلماء إلى قبل قبيل قيام الساعة كثيرة جدا. والحقيقة أن مثل هذه الدعوة لا يخفى عليك شيخ عبد الله على إخوان المستمعين أنها محاولة لسحب البساط من تحت العلماء الموجودين اليوم، وهم بكثرة لله الحمد، الشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح الحيدة وغيرهم كثير من فضل الله. البعض يحاول أن يسحب البساط من تحت هؤلاء لينحني بوجوه الأمة إليه وإلى أمثاله من أهل الفتن، هدانا الله وأيام سواء السبيل. أمتعتنا كثيرا شيخ عبد الله، عسى الله يبارك فيك، ونرجو أن تكون لك مشاركات أخرى في هذا البرنامج، فالبرنامج منكم وإليكم، هذا البرنامج برنامجكم، عسى الله ينفع بكم. جزاكم الله خير يا شيخ عبد الله، رفع الله قدركم، بارك الله فيكم،
حياكم السلام عليكم.
حياكم الله مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات الكرام، وحيا الله كل المتصلين، وليعذرونا أشد الاعتذار والعذر على التأخير وعلى الإطالة عليهم، لكن سنستقبل ما نستطيع من اتصالاتهم الكريمة. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. ويقول رحمه الله: لم يعط أحد في الدنيا أفضل من النبوة، وما بعد النبوة شيء أفضل من العلم والفقه. فقيل له: عمن هذا؟ يعني من اللي يقول بهذا القول؟ فقال: عن الفقهاء كلهم. وقال سهل التستري رحمه الله: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء، فاعرفوا لهم ذلك. ويقول ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: العلم يزيد الشريف ويجلس المملوك على الأسرة. ويقول الشافعي رحمه الله: إن لم يكن الفقهاء أولياء الله في الآخرة فليس لله ولي. وآثارهم رحمهم الله في بيان فضل العلماء كثيرة جدا جدا. أيها الأخوة الكرام، نشرف باستقبال اتصال من الأخ الفاضل الشيخ فايز ديحاني.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ فايز.
مرحبا بالشيخ عبد الله، ومرحبا في المستمعين والمستمعات،
عسى الله يحفظك. أكيد سمعت شيخ فايز بداية الموضوع، ولعلك استمعت لشيء من المشاركات، وإخوانك ينتظرون ما عندك من مشاركة كريمة، فتفضل رعاك الله.
نعم نعم، فأقول شيخنا الكريم شيخ عبد الله والمستمعين والمستمعات، أقول الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته، لا هدى إلا في الاستهداء بنوره، لا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيده وحبه. ثم الصلاة والسلام على خير الأنام وخاتم الرسل الكرام، أفضل من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام، الذي علمنا ونصحنا بجوامع اللفظ والكلام، فقال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. العلماء يقومون بالدعوة إلى الله وتبصير الناس ونشر الخير الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقومون بذلك مقام النبي عليه الصلاة والسلام في أمته، لأنهم هم الورثة الذين ورثوا النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلماء في هذه الأمة بمثابة الأنبياء في بني إسرائيل، من ناحية تبليغ الدعوة إلى الناس ووراثة العلم والقيام به علما وعملا وتعليما. هؤلاء هم العلماء الذين يتعاقبون في هذه الأمة جيلا بعد جيل، وببقائهم يبقى هذا العلم وبذهابهم يذهب هذا العلم، وأيضا يدخل فيه التنقيص بحقهم وبعد الناس عنهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فوجود العلماء في هذه الأمة أمانة لها من الضياء. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ففي آخر الزمان يكثر الجهل ويكثر التعالم بدعوى العلم، ويكثر الطعن بالعلماء، ويكثر القراء، ويكثر ويقل الفقهاء. إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، سؤال يطرح: ماذا يجب علينا تجاه العلماء؟ يجب على المجتمع المسلم أن يوصي للعلماء شيبا وشبابا، وأن يتقبل من العلماء، لأنهم هم الدعاة إلى الله عز وجل، ولأنهم هم ورثة الأنبياء. وأيضا يجب علينا إحسان الظن بهم. انظر إلى أدب السلف، هذا محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال: إذا بلغك عن أخيك شيئا فالتمس له عذرا، فإن لم تجد له عذر فقل له عذر. أيضا مما يجب علينا تجاه العلماء اتهام المرء نفسه أمام فهمهم وتقواهم وورعهم، فلا يرى نفسه أفضل من هؤلاء العلماء. أيضا مما يجب علينا تجاه العلماء يجب أن نحترم اجتهاداتهم، حتى إذا بان الخطأ في حصيلة اجتهاداتهم تكون بين الأجرين، والأجر والمغفرة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. أيضا من الحقوق التي تجب علينا في لهؤلاء العلماء الربانيين حرمة الوقوع في أعراضهم. فإذا كان كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه، وهذا في عموم المسلمين، فكيف في أعراض العلماء وهم خاصة المسلمين؟
أحسنت شيخ قائد. وهذا لا يعني أنهم معصومون رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم، بل يصيبون ويخطئون، كما قال مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من شأن علماء الهدى وعلماء الهداية أن تكون إصابتهم أكثر بكثير من أخطائهم، وما وقعوا فيه من أخطاء ففي الغالب أنهم يقعون فيها عن اجتهاد، كما تفضلت شيخ فايز. وهذا الخطأ إنما ينبه عليه العلماء، وليس يعني إذا أخطأ عالم ينبه على خطأه ويبينه عالم مثله كما ذكر الشاطبي، ولا يترك هذا المجال للمغردين وللشباب، لأن المسألة قد تكون يعني من باب: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. قد تجد شابا أو طالب علم ينتقد عالما في موقف ما، وتكون الإصابة أو يكون الصواب مع هذا العالم، خصوصا في الأمور التي تخفى على الناس. ولعلي سرقت شيئا من وقتك شيخ فايز، لكن لا بد أن أذكر قصة لا طالما ذكرتها وأحب أن أذكرها وأذكر بها، وهي أن اثنين من العلماء كان في قرية واحدة أو في مدينة واحدة، وكان بينهم ما كان من يعني الشحناء ومما صنعه الحداد. فقرر الوالي أن يقتل العالم الأول، قرر أن يقتل هذا العالم. فذهب العالم الثاني، وهذا من نبله ومن يعني فضيلته، ذهب ليشفع للعالم الأول رغم بينهم الشيخ فايزة من الشحناء، فذهب ليشفع له. فقال له هذا الوالي: أنا موافق وأقبل شفاعتك، وسأعفو عنه بشرط أن تقوم بجلده أمام الناس في السوق. يا ابن الحلال يا الطيب غير عدل بدل. قال ابدا، واحدة من ثنتين، اما ان اقتله او تجلده امام الناس في السوق. فالعالم الثاني رأى ان جلد هذا العالم في السوق اخف ضررا من قتله، لأنه سيبقى إن شاء الله وينتفع الناس بعلمه وتوجيهه إلى آخره. فلما جلده أمام الناس، الناس أخذوا يشتمون العالم الثاني، العالم اللي قاعد يجلد، والسبب أنهم يظنون أنه عاون السلطان على أخيه وأنه انتقم وانتصر لنفسه. لكن هؤلاء الناس لو علموا خفايا الأمور وعلموا ما الذي دفع هذا العالم ليفعل هذا الفعل، هل كانوا سيصبون عليه جام غضبهم؟ الجواب لا يمكن. ولذلك دائما لا يستعجل الإنسان في حكمه على موقف عالم أو على قول عالم عرف بتحري الحق وعرف بنصرة السنة وعرف بتتبع الأدلة الشرعية والفتوى وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى. نتكلم عن أناس كما لا يخفى عليك شيخ فايز عرفوا بالتقلب والتلون، هؤلاء لا نملك معهم إلا أن نسأل الله جل في علاه أن يهديهم. نعم، فلا شك أن العلماء ليسوا بمعصومين، وإذا وقع منهم شيء من الخطأ فينبه عليه العلماء الربانيون حتى لا تحصل فوضى ويحصل ما يحصل من انتقاص العلماء، والله المستعان. نعم شيخ فايز، سامحني قاطعتك.
نعم شيخ الكريم. نعم. في بقي من وقت شيء؟
بقي. نعم تفضل الله حفظك. بقي معنا ثلاث
دقائق. تكلمنا عن الحقوق سلمك الله، والكلام في لحوم العلماء، فلحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة. أيضا من حقوق العلماء ترك التعصب لقولهم دون دليل، فإن هناك فرق بين تعظيم العالم وتوقيره ومعرفة حقه وبين التعصب بقوله وإن خالف الدليل. سؤال أيضا يطرح كثيرا، ولعلك يعني شيخ عبد الله سبقتني فيه في الإجابة عليه، هو ما موقفنا من أخطاء العلماء؟
نعم.
لو أخطأ العالم في بعض المسائل فإن هذا لا ينقص من قدره. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق، إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب الحديث، فهو مأجور مقصوده الخير، فهم ليسوا معصومين، وإنما العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحصل منهم الخطأ لأنهم بشر، ولكنهم لا يقصدون الخطأ ولكن يقصدون الحق. إذا أخطأوا فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم بنيتهم وقصدهم، وعلينا أن نحترمهم ونقدرهم حتى نكون أمة واحدة. كيف نكون أمة واحدة؟ قال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فإذا رجعنا إلى أهل العلم وأخذنا منهم وأصغينا لهم ولنصائحهم وتعلمنا منهم، فهذه علامة النجاح. أما إذا اختلفنا وزادت الأهواء والرغبات وصار كل حزب بما لديهم فرحون، فكل جماعة لا تمدح إلا قائدها وتخطئ الآخرين، فهذه علامة الهلاك وتؤدي إلى الزيغ والضلال. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نكون أمة مجتمعة غير متناحرة، يحترم كبيرنا ونوقر صغيرنا، فهذا هو توحيد الكلمة التي أمرنا الله تبارك وتعالى فيها. فقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي الختام شيخ عبد الله صلى الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يحفظ هذا البلد المبارك، وأن يحفظ أميرنا وولي عهدنا، وأن يمد أعمارهم على طاعته. وأشكر إذاعة القرآن الكريم على إتاحة هذه الفرصة، والشكر موصول لك يا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الشريكة، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير الجزاء الشيخ فايز، ولا حرمك الله الأجر والثواب، ولا تحرمنا من مثل هذه الاتصالات الطيبة، شكر الله لك.
السلام عليكم.
سلامة الله وبركاته.
اللهم لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات الكرام. أنا أعتذر لإخواني، بعض الإخوة يرسل لي في الواتساب أن نتصل الخط مشغول. طبعا إذا كان معنا اتصال يا إخواني، لا شك أن أحد الخطين سيكون منشغلا، فالأفضل أن يجرب المتصل على الخطين، يدق على الأول، إذا حصل مشهور يتصل على الخط الثاني، ونحن نسعد كثيرا بهذه المشاركات وهذا التفاعل، أسأل الله يجعل ذلك كله خالصا لوجهه الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الإخوة والأخوات الكرام، ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، لابد أن نعرف للعالم حقه. ويقول أحمد ابن الأذرعي رحمه الله: الوقيعة في أهل العلم ولا سيما أكابرهم من كبائر الذنوب. ويقول ابن المبارك رحمه الله: كما في السير، من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. ويقول أبو سنان الأسدي رحمه الله: إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس، متى يفلح متى في ترتيب المدارك. والطحاوي رحمه الله يقول في عقيدته المشهورة: قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ويقول حافظ ابن عساكر رحمه الله عفوا في تبيين كذب المفتري، يقول: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك منتقصهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والإمام الذهبي رحمه الله يبين بإيجاز الموقف من زلة العالم، إذا زل العالم أو أخطأ أو وقع في مجانبة الصواب. يقول رحمه الله: ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه، لما سلم معنا لابن نصر ولا ابن مندة ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفضاضة. انتهى من سير أعلام النبلاء. ويقول رحمه الله قبل أن نأخذ هذا الاتصال الكريم، يقول: ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه، يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه ولا ننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك. أيها الإخوة والأخوات الكرام، نشرب استقبال هذا الاتصال من الشيخ الكريم داود بن عيسى حفظه الله. شيخ داود معنا؟
نعم.
حياكم الله شيخ داود. شيخ داود المدير العام لشركة طيبة للاستشارات الشرعية، وهذه المشاركة الأولى له معنا، وإن شاء الله لن تكون أخيرة بل سيكون لها ما بعدها. حياك الله شيخ داود، وهذه الساعة الطيبة، ولعلك استمعت لفحوى الموضوع ولبعض المشاركات، وأتمنى منك لو سلطت الأضواء على قضية انتقاص العلماء، فتفضل مشكورا مأجورا.
جزاك الله خير دكتور عبد الله وإتاحة هذه الفرصة، وأحيي المستمعين الكرام بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره فقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأصلي وأسلم على النبي محمد الشافع المشفع في المحشر، وعلى صحبه خير صحب ومعشر، وعلى من تبعهم بإحسان ما بدا الفجر. لا شك دكتور عبد الله كما تفضلت في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن العلماء ذما وقدحا، ومنهم من يصفهم ومن ينصفهم ويعرف قدرهم وينزلهم المنزل اللائق بهم، ومنهم من يرميهم بالجهل والسفة، ومنهم من يصفهم بالطلاب الدنيا، ومنهم من يدعي بأنه لا يوجد علماء في هذا الزمان، حتى أصبح كل يقول برأيه في العلماء، فيرفع من شاء ويقبح من شاء بلا حجة ولا برهان.
ولهذه الأسباب دكتور عبد الله دعني نقول من هم العلماء وكيف نعرفهم قبل بيان خطورة الطعن بهم. فالعلماء هم العالمون بشرع الله تبارك وتعالى والمتفقهون في دين الله والعاملون بعلمهم على هدى وبصيرة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة، وهم الداعون إلى الله بالحكمة التي وهبهم الله إياها، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة هنا يراد بها العلم والفقه، والعلماء هم ورثة الأنبياء والكل يحفظ ذلك. فالأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، والعلماء هم حجة الله سبحانه وتعالى في أرضه، وهم أهل الحل والعقد في الأمة، وهم أولو الأمر الذي تجب طاعتهم، كما ذكر كثير من أهل العلم من أهل التفاسير في تفسير قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال مجاهد رحمه الله تعالى هم أولو العلم والفقه. والعلماء المؤتمنون على مصالح الأمة في دينها ودنياها، والعلماء هم أهل الشورى التي ترجع إليهم الأمة في شؤونها ومصالحها، والعلماء هم أهل الذكر الذي عناهم الله سبحانه وتعالى في قوله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعلماء هم شهداء الله الذين أشهدهم الله على توحيده وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة، فكما قال الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالعلماء هم أهل هذه الخصال التي ذكرتها لك دكتور، ولا يلزم توفر كل هذه الخصال في كل عالم، الكمال لله سبحانه وتعالى. كما تعلم دكتور العلماء لا يمكن أن تخلو الأرض منهم، كما يدعي البعض الناس إذ يقول البعض الجهلة لأنه لا يوجد عالم قدوة تطمئن إليه القلوب، وهذه مخالفة صريحة للنصوص. إن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين وتكفل بحفظ طائفة من الأمة تبقى ظاهرة منصورة، وهم العلماء، وهم موجودون في كل زمان ومكان بحسب قوتها وضعفها، لكن لا يمكن أن يخلو الزمان من العلماء أبدا. ليس المشكلة دكتور أن كثير من الناس من تتصدر المجالس، وليس كل من تصدر المجلس يكون عالما، وليس كل من تصدر الوعظ كان عالما، ولا كل من تصدر الدعوة كان عالما، ولا كل من عرف أو عرف بالعبادة أنه عالما، ولا كل خطيب أو قارئ أو مفكر اشتهر بين الناس صار بذلك عالم. إنما العالم هو الذي حاز علوم الشريعة ويشهد له العلماء بالعلم والتقوى والقدرة على الفتوى. لأن كثير من الناس الآن أصبح دعاة وغيرهم تصدروا الفتوى وتصدروا الشهرة وأصبحوا علماء، فعلماء هذه الأمة هم أئمة الأنام الذين حفظوا على الأمة دينها وعقيدتها وحموها من التغيير والتكبير، الذين قال فيهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى يدعون من ظل إلى هدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكيف فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه. وخطر الطعن في هذه العلماء هو طعن في الدين، بل تشكيك الناس في دينهم وسلب الأدب مع العلماء والأدب مع الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويحرم أو ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. هذا الأمر خطير جدا، كيف تشكك بعلماء الأمة؟ كيف الناس تهتدي إلى النور والهدى والصراط المستقيم إلا بتوقيد العلماء ورفع؟ أما القدح بهم والطعن فيهم ووصفهم بأنهم علماء دنيا أو طلاب دنيا أو علماء سلاطين، هذا يذهب هيبة العلماء بين عامة الناس، وهذا أمر خطير يجب على كل إنسان مسلم فقيه في شرع الله تبارك وتعالى أن يقرب عامة الناس إلى العلماء الكبار. ولقد تجرأ بعض الناس على العلماء حتى رموهم بكثير من الألفاظ التي ذكرت منها، فمنهم من يسخر بهم ومن يستهزئ، وقد يصل الأمر إلى الكفر أحيانا كما تعلم فضيلة الدكتور، أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن لما استهزأ بعض المنافقين في قراء وحملة القرآن وحملة كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم قرآنا قال قل أبالله آياته رسوله كنتم تستهزئون لقد كفرتم بعد إيمانكم. والاستهزاء بأهل العلم وحملة الدين وحملة الشريعة أمر خطير، بل هو كبير من كبائر الذنوب. والطاعنون في العلماء هم مفسدون في الأرض حقيقة، وهم عرضة لحرم الله تبارك وتعالى، فقد ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قال من عاد لي وليا فقد آذنتهم بالحرب، كأنه يحارب الدين ويحارب حملته، لأن العلماء هم أولياء الله سبحانه وتعالى. وفيه مخاطر كبيرة، فيه سبب فيه تعطيل الانتفاع بعلمهم، كيف ينتفع عامة الناس إذا طعنت بالعالم وطعنت بالشيخ الكبير أصحاب العلم الذين يحملون أوعية العلم في صدورهم ويعلمون الناس ويهدونهم إلى طريق الصراط المستقيم. لذلك على الإنسان أن يحترم العلماء ويقدرهم ويجلهم، لله سبحانه وتعالى ذكرهم وبين فضلهم في كتابه العزيز، وبين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على المسلمين الاقتداء بأئمة الهدى كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم الخلفاء الراشدين، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليكم بسنتي، السنة يراد بها الطريق والهدي، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد. هذا بيان فضيلة الدكتور حول خطورة الطعن بالعلماء وحملة الدين والشريعة التي قلوبهم مليئة وهي وعاء لهذا الدين والشريعة الإسلامية.
وهو بيان طيب تشكرون عليه فضيلة الشيخ داود، لا حرمكم الله الأجر والثواب. وإذا أذنت لي شيخ داود إن شاء الله نبي منك موعد على لقاء خاص حول المعاملات المالية المعاصرة، حتى نبين للناس ما الفرق بين البيع والربا، وما الفرق، لماذا هنا نقول التعامل هنا يجوز وهنا لا يجوز، ما هي الأشياء المؤثرة في هذه الأمور. لعلك تعبنا شيخ داود بهذا اللقاء.
أبشر بإذن الله، إن جعلنا الله من الأحياء فأبشر بعزك دكتور ولا فقط، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وينفع بالقائمين على هذا البرنامج. نفع الله بكم وشكر الله لكم
وجزاك الله خير الجزاء. فضيلة الشيخ داود بن عيسى المدير العام لشركة طيبة الاستشارات الشرعية فيما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي وغيره، ونتمنى إن شاء الله أن تكون له مزيد من المشاركات في هذا البرنامج. جزاك الله خير شيخ داود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إخوان الكرام، في هذه اللحظات نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم ومضة إيمانية، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى يوم الجمعة القادم في تمام الساعة 9 مساء مع قضية إيمانية تهمنا جميعا إن شاء الله. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وأشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السيد المولى القدير، أنا العبد المقر بكل ذنب، أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى القدير، فإن عذبتني فبسوء جدير.
لعفوك من عذابك استجير.